ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو الأخير عن منهج الإمام مسلم، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في القراءة من صحيح الإمام مسلم. وأرجو أن يكون كتاب التقريب لابن حجر موجودا مع بعض إخواننا الطلبة حتى نتدرب وإياهم على استعماله متى كان هنالك مجال لذلك. أعيد على وجه التعداد مذكرا إخواني بسمات صحيح الإمام مسلم. تكلمنا في الدرس الماضي كلاما مفاده وملخصه أن للإمام مسلم في صحيحه سمات وخصائص، وهذه السمات تختصر بالآتي: أولا، لم يستوعب الإمام مسلم في صحيحه جميع الأحاديث الصحيحة، وتلك الخرافة والفرية التي يرددها كثير من الناس إن الحديث إن كان في الصحيحين أخذنا به وإلا فلا، فالإمامان الجليلان البخاري ومسلم بريئان منها، فكل منهما صرح أنه لم يحصر الأحاديث الصحيحة في كتابه. ووجهنا قول أبي عبد الله بن الأخرم لما قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وجهنا ذلك بقولنا: هات يا أحمد، يعني أخ أحمد، كيف نوفق بين قولنا إن الإمام مسلما لم يحصر الأحاديث الصحيحة في كتابه ولم يستوعبها، مع أن بعض القريبين منه قريبين من زمنه قالوا مقولة أشكلت على هذه السمة وهذه الخاصية؟ قال أبو عبد الله بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما شيء من الأحاديث الصحيحة. كيف نوفق؟ قلنا: هذا بالنسبة للأحاديث التي على شرطهما في كتابيهما، أو بالنسبة للأحاديث التي يعرفونها. فمقولة أبي عبد الله بن الأخرم مقولة مطلقة: قل ما يفوتهما حديث صحيح، ولم يحصر ذلك في الصحيحين. ونعم، قل ما يفوت البخاري ومسلم من حديث صحيح، وذلك لأنهما صنفا صحيحيهما من جملة كبيرة جدا من الأحاديث. وسمعتم أكثر من مرة مقولة الإمام مسلم: صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. فقل أن يفوته حديث، ولكنه ما استوعب، ما وضع كل حديث. إذن الخاصية الأولى: لم يستوعب مسلم في المسند الصحيح جميع الأحاديث الصحيحة. الخاصية الثانية: جميع الأحاديث التي في صحيح مسلم صحيحة عنده. هذه السمة الثانية من سمات الصحيح. فما من حديث في صحيحه إلا وهو صحيح عنده. وذكرنا شواهد كثيرة، وقرأنا من المقدمة ما يوفي ذلك، وكذلك من رده على الزرعة وعلى ابن وارة. السنة الثالثة: أن ما في صحيح مسلم قد أجمع عليه العلماء، وذكر ذلك مسلم في الصحيح لما سئل عن حديث: وإذا قرأ فأنصبوا، فقال: إني ما وضعته في صحيحي لأني ما حفرت الصحيح فيه، وما وضعت فيه إلا ما أجمع عليه، وما وضعت فيه أي في الصحيح إلا ما أجمع عليه. وما معنى إلا ما أجمع عليه؟ هل مراده الرواة وأن كل راوي ثقة بإجماع العلماء، هذا يناقض ما صرح به هو في المقدمة من أن الطبقات الثلاث الذين أخرج لهم في الصحيح. وقلنا المراد أن الشروط المجمع عليها لصحة الأحاديث متحققة وموجودة في كتابه بغض النظر عن بعض الطرق وعن بعض المفردات. بغض النظر عن بعض الطرق وعن بعض المفردات. هذه هي السمة الثالثة من سمات صحيح مسلم، أنه ما وضع فيه إلا ما أجمعوا عليه. ولذا عرض كتابه على أبي زرع الرازي، وما شار عليه أنه صحيح أبقاه، وما ذكر أن له علة تركه ورماه. السمة الرابعة من سمات صحيح مسلم أو من سمات المسند الصحيح أنه جرده بذكر الأحاديث الصحيحة فحسب. هم مسلم ومراده الأصلي أن يذكر الأحاديث الصحيحة. والمتأمل في عنوان الكتاب المسند الصحيح، المسند أي المرفوع إلى رسول الله، والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الاسم نستفيد السمات السابقة، ولا سيما أني قد ذكرت أن بعضهم يزيد في اسم وعنوان الكتاب المسند الصحيح المختصر. فكلمة المختصر تؤكد السنة الأولى. فالصحيح المسند الصحيح يشمل على الأحاديث المرفوعة، ولكن هل الموجود في صحيح مسلم أو في المسند الصحيح فقط الأحاديث المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. غير الأحاديث المرفوعة موجود في الصحيح ما زاده الرواة عنه، وحصرنا زيادات الرواة في الدرس قبل الماضي، وقلنا زاد فيه أبو إسحاق النيسابوري إبراهيم بن محمد بن سفيان وهو أشهر راوي، ووقعت لجميع العلماء ولا سيما المتأخرين روايته عن مسلم، زاد 19 نصا. هي غريبة عن جسم مسلم ولا يعرف فيها الإمام مسلم. وزاد الراوي وهو أبو أحمد الجلودي زاد 9، زاد 7 من الروايات، زاد 7 من الروايات. فأصبح عندنا 26 رواية لا يعرف عنها مسلم، وإنما وقعت للرواية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وقع في صحيح مسلم بعض الآثار الموقوفة، ذكرها من باب الباب الحديث كما ذكرت لكم وفصلت. فمثلا ذكر أن عمر بن الخطاب كان يجهر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وذكر عن سلمان قوله لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. هذا النوع الثاني من المادة التي هي خلاف الأحاديث المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمادة الثالثة المقطوعات، أي أقوال التابعين فما دونه. فذكر فيه مثلا مقولة عروة بن الزبير التابع الجليل ابن الزبير بن عوان، قال عروة بن الزبير لا تقل خسفت الشمس ولا تقل كسفت الشمس. أسند ذلك إليه مسلم في صحيحه، وأسند أيضا عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة البدن، ووجهنا كلامه على نحو ما ذكرنا من أنه تعب تعبا شديدا في تفصيل طرق حديث عبد الله بن عمرو في الصلاة، وحتى يشرك بتعبه ذكر هذا الأثر بعد تلك الطرق، فكان له غرزة ومقصد رحمه الله تعالى. فمسلم في صحيحه أو في المسند الصحيح أصالة ذكر فيه الأحاديث النبوية ورصص على ذلك في المقدمة، ولكن خرج عن هذا بأشياء خرج عنها غيره ثم قرر أن يذكر أقوال الصحابة والتابعين. وهنالك لفتة كما قلت أثر يحيى النبي كثير، ولمسلم منهج في الأحاديث المعلة والمدرجة والمصحفة والأحاديث التي عليها كلام، فكان يذكر كلاما له بعدها أحيانا. ونفصل إن شاء الله تعالى في نصيب اليوم هذه الأمور إن شاء الله. وجمع الحافظ ابن حجر في كتاب طبع طبعتين سماه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. جمع فيه الاحاديث او جمع فيه الاثار والمقطوعات التي وردت في المسند الصحيح وليست هي مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ان مسلما رحمه الله قال مقولة يدور عليها مدار السنات وهي قوله ما وضعت شيئا في المسند الصحيح الا بحجة وما تركت فيه شيئا الا بحجة. وذكرنا ان مسلما الف صحيحه في 15 سنة وتأمل وتمهل وتروى وقلب النظر مرات ومرات. ولذا مسلم رحمه الله تعالى دقيق أيما دقة في كتابه. هنا أمر لابد أن يذكر قبل أن نبدأ في شرح المسند الصحيح، وهو هل المسند الصحيح من الجوامع أم لا؟ هل هو جامع أم لا؟ من نظر في تسميات العلماء لهذا الكتاب يجد أن بعضهم يسميه هكذا الجامع المسند الصحيح، يذكر كلمة الجامع وسماه بهذا الاسم من العلماء الفيوم الزلادي وحاجي خليفة كشف الظنون والبغدادي في هدية العارفين وصديق حسن خان في الحطة، وسماه كذلك وتحمس بهذه التسمية شارحه شارح صحيح مسلم صاحب فتح الملهم الديبوندي. الجامع اخواني ينقاد بانه حوى الوانا وضروبا من العلوم، ومن الكتب الستة الجوامع البخاري جامع باتفاق والترمذي جامع باتفاق، ووقع الخلاف في المسند الصحيح المسلم هل هو جامع ام لا. فقال ولي الله الدهلوي صحيح مسلم ليس بجامع لقلة التفسير فيه، والجامع اخواني هو الكتاب الذي حوى على الامور الاتية الاحكام العقائد السيرة المناقب الاداب اشراط الساعة الفتن التفسير، هذه ثمانية ابواب من ابواب العلم الكتاب الذي يحويها يسمى في اصطلاح العلماء يسمى جامع. ومسلم حوى هذه المواضيع في المسند الصحيح جميعا، ولكن التفسير فيه قليل، والتفسير فيه قليل لان الاحاديث الواردة على شرطه قليلة، ومن تمعن ومن انعم النظر في كتاب التفسير في صحيح الامام البخاري ويقع في المجلد الثامن من فتح الباري، من انعم النظر فيه يجد ان اغلب كتاب التفسير هو نقولات عن صحابة وتابعين ومقطوعات، والمرفوع فيه قليل لانه عزيز. فالاحاديث احاديث التفسير التي على شرط الشيخين قليلة، ووجود قلة الاحاديث في صحيح مسلم لا تنفي كونه جامعة، لانه اولا حوى سبع الابواب الاخرى من جهة، ومن جهة اخرى فيه نصيب لا بأس به على قلة فيه في التفسير. اذا مسلم في كتابه فرق جميع الابواب، فرق العقائد وفرق الاحكام وذكر الاداب وذكر السيرة وذكر المناقب وذكر الفتن وذكر اشراط الساعة وذكر شيئا من التفسير. وهذه سمة من سمات السعيد، أنه حوى في مادته جميع أبواب الإسلام، ولذا يستطيع القارئ المتمعن في هذا الكتاب أن يأخذ نصيبا واسعا من هذه الفنون. فالكتاب في المتون ليس فقط كتاب حديث، وإنما ذكر كليات هذه الأبواب مما ورد مما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا يعطيك شيء من معنى قوله ما ذكرته أو ما وضعت في الكتاب شيء إلا بحجة، وما نبذت فيه شيء إلا بحجة. وأقول أيضا الترتيب رتبه بحجة، ترتيب الأحاديث في داخل الكتاب فله فيه منهج دقيق رحمه الله تعالى. ومن سمات المسند الصحيح حال الرواه المذكورين فيه، وذكرنا هذا وقرأنا في الدرس الماضي، ذكرنا كلامه حول هذا الأمر بتفصيل، وقلنا أنه أخرج في الطبقات أهل الضبط، ثم من خط ضبطهم ويشملهم أهل الستر والعدالة، ومثل على هذا بمن يا ياسر مثل مسلم في مقدمة صحيحه لما ذكر الطبقة الثانية، مثل لمن من الرواه؟ بيزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب، ولمن؟ ليث بن أبي سليم، ولمن؟ أحداث الله جبلان الرازيان أبو زرع وأبو حاتم، جبلان مشايخ له فليس حالهما كالذي نسأل عنه. ومثل بمجاهد بن سعيد وبمحمد بن إسحاق، مثل بهؤلاء على وجه الحق، مثل على هؤلاء على وجه الحق. هذه ثمن سمات أيضا الجامع الصحيح من حيث حال الرواة. ومن السمات أيضا الجامع الصحيح، وقرأنا لكم هذا واستفدناه من كلام مسلم في المقدمة، أنه ما كرر الأحاديث. التكرار وتعداد الأحاديث في مسلم من مقصوده الأصلي أن يجتنب عنه ما استطاع لذلك سبيلا. وهذا الكلام لا ينافي ويعارض ما ذكرناه إن كنتم تذكرون، وأرجو أن يكون الأمر كذلك، عن فهارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وقلنا الفهرس الثالث من فهارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي كان عن الأحاديث المكررة في الصحيح، ووجدنا أن عددها 137 حديث، و137 حديث عدد لا بأس فيه. ولكن قلنا إن مسلما كرر وأعاد عند الضرورة والحاجة، وكان التكرار في صحيح مسلم على وجوه وعلى ضروب، ومن هذه الوجوه أن يكرر المتن بأسانيد متعددة، وأحيانا أن يكرر قطعة من المتن، يذكر الحديث في موطن كاملا وفي موطن آخر يأخذ جزءا منه. ولما كان هذا التكرار؟ تدعيما للأحاديث، لأحاديث الباب. وقلنا من سمات الجامع الصحيح الباب الحديث، ومسلم نزل إلى الطبقة الثانية من الرواة لكي يزيل تفرد الطبقة الأولى. فكان عمل مسلم في صحيحه أشق بكثير وأتعب من عمل الإمام البخاري، وكان عمل البخاري أدق وأصح، ولكن عمل مسلم أشق وأتعب. وإن أردنا أن نشبه نقول هنالك سلم، البخاري في أعلى السلم ومسلم في أدناه، ولكن مسلم غربل وتعب واختار، وهذا جعله في كثير من الأحايين ولا سيما في الشواهد والاعتبارات لا يذكر المتون، وفي كثير من الأحايين يهمل ببعض الروايات التي مدارها على أناس ليسوا من أهل الإتقان، وهذا سنفسره إن شاء الله تعالى. من السمات، من سمات صحيح مسلم، ونجعل ما وعدنا به جزئيا من هذه السمة العامة، من سمات الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه التحري الدقيق وحسن الترتيب والترصيف. فمسلم دقيق جدا في ترتيب الأحاديث في الكتاب، ودقيق جدا في سرد الإسناد، ودقيق جدا في الاختصار وفي البسط وفي التقديم والتأخير. فكل شيء وضعه مسلم في صحيحه وضعه حجة ويريد شيئا. ومناهج العلماء في كتبهم أمر مهم يجب على طلبة العلم أن يعرفوه ويتأملوه قبل أن يبدأوا في قراءة الكتاب. فلكل مؤلف في أي كتاب له فيه منهج، إن كان من أهل الحق وأهل الصناعة. فعلى الطالب أن يعرف منهج صاحبه قبل أن يقرأه. ودائما أقول لإخواني، لو أن الله قدر لي ورأيت الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن لقبلته من بين عيني لما وضع في سننه من الأحاديث الضعيفة. لو رأيت أبا داود السجستاني لقبلته من بين عيني من الأحاديث الضعيفة التي وضعها في سننه. أنا أتكلم وأريد ما أذكر. الإمام أبو داود السجستاني قال من منهجه في سننه أنه يدرس الترجمة، باب مثلا الدم ناقض الوضوء، يدرس جميع الأحاديث التي تدلل على هذه الترجمة ويذكر أرجاها إسنادا، ويكون أرجى هذه الأحاديث وقد تصل في بعض الكتب أو في بعض الأبواب إلى المئات، فيختار أرجى إسناد ويضعه. فكأنه يقول لطالب العلم إن كان هذا ضعيفا فغيره أضعف منه. فإذا هو ما وضع هذا الحديث الضعيف في سننه اعتباطا ولا عبثا، هو وضع ويعرف ماذا وضع. ولذا كان من ميزة سنن أبي داود أنه كتاب أحكام. وقلنا أن من أراد أن يجمع بين الفقه والحديث فعليه أن يقرأ أولا سنن أبي داود ومطأ مالك، ومن أراد أن يقرأ كتب الستة وأراد أن يتبحر في العلم الحديث فعليه أن يبدأ بمسلم والترمذي، بالجامع بالمسند الصحيح لمسلم، ثم جامع الإمام الترمذي. أما البخاري فما أدرك ما البخاري، ففيه من الأسرار وله فيه منهج عجيب غريب لا يعرفه إلا من أنعم النظر وكرره وردده في كتاب الحافظ ابن حجر الحلبي. فمسلم في كتابه دقيق جدا، ومن سمات كتابه أنه أحسن فيه الترتيب وكان فيه دقيقا جدا. وهذه الدقة نستطيع أن نفرقها هذه الأمور الآتية. أولا فرق فيه بين أدوات التحمل، فمسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، بينما البخاري لا يفرق بينهما. فالحديث الذي سمعه باللفظ الشيخ يقول في حدثنا، وإن كان هو وإياه فقط يقول حدثني، وما قرئ على الشيخ من حضور الشيخ يقول في مسلم أخبرنا، وإن قرأ مسلم على الشيخ وحده يقول أخبرني، بينما البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا. فمسلم دقيقا في التحمل، في أدوات التحمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مسلم إخواني ينقل عن صحف حديثية، والصحف النسخ الحديثية أمرها مشهور، وجمع بعض المعاصرين من أهل العلم هو الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتاب معرفة النسخ الحديثية. ومسلم له منهج دقيق وعجيب في نقله من الصحف الحديثية. إن نقل مسلم من صحيفة ما حديثا فلا يلزم أن تكون جميع الصحيفة على شرطه، لأنه اعتمد الباب الحديثي، لأنه اعتمد الباب الحديثي. ولما ينقل نقله دقيق، فمثلا هناك صحيفة الهمام بن منبه عن أبي هريرة، والصحيفة محفوظة، طاحت لأهل العلم رواها بأسانيدهم، ومن بين من رواها مسلم. فلما يذكر مسلم عن هذه الصحيفة في المسند الصحيح يذكر سنده إلى همام ويقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث. هذا النقل وهذا الأداء يشعرك أنه نقل الحديث من صحيفة، عن همام، عن أبي هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا منها، اختار حديثا. فهذه ميزة ثانية من ميزات التدقيق وحسن التحمل والأداء في الصحيح. مسلم يغلب على المسند الصحيح له أنه نسخ حديثية قرأها على أصحابها ووضعها في كتابه، وكان مشايخه لا يظهرون أثناء مشايخهم أحيانا، فكان من دقة مسلم رحمه الله أن يبين، ولكنه يبين ويحمل نفسه المسؤولية، فيمايز بين ألفاظه هو وألفاظ مشايخه. مثلا في صحيح مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. عبد الله بن مسلم الطائي قلنا لكم انه التقى به اول ما التقى في مكة، وهو من اكبر مشايخ مسلم، رواه هذا الحديث. شيخ عبد الله بن مسلم امام سليمان، عبد الله بن مسلم لم يصرح الا بالاسم الاول من اسم شيخه، فمسلم اراد ان يعرفك من سليمان فقال لك يعني ابن بلال. كلمة يعني ابن بلال، هذه كلمة يعني متقصد مسلم ان يذكرها، ما قال حدثنا سليمان ابن بلال. كلمة يعني ابن بلال ان يقول لك شيخي عبد الله بن مسلم ما قال ابن بلال، انا قلت ابن بلال. حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، سليمان ابن بلال ما قال يحيى ابن سعيد، انا بقول لك شيخ سليمان ابن بلال هو يحيى ابن سعيد. فكان مسلم رحمه الله تعالى دقيقا جدا، ما زاد شيئا على ألفاظ مشايخه إلا بينه. أحيانا يجمع يروي حديث عن ثلاثة وعن أربعة من مشايخه، ثم مشايخ يروون عن واحد، فيقول لك فلان قال أخبرنا، وفلان قال حدثنا، والثالث قال حدثني. ولذا يا إخواني كثرت الإحالات في صحيح مسلم اللي العلماء المصطلح يرمزون لها بلفظ حال، قال حال يعني حول الإسناد الأول. ولما نقرأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يزداد هذا الأمر وضوحا. مسلم احيانا يروي حديث عن شيخين او عن ثلاثه، ثم اخر الحديث يقول لك وهذا لفظ ابن المثنى وهذا لفظ ابن المثنى، يميز الالفاظ المشايخ. فمسلم رحمه الله تعالى في صحيحه دقيق جدا. ومن ادق ما يذكر اهل العلم لمسلم في الصحيح ان بعض مشايخه وهم في لفظ الحديث، في حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، بعض مشايخ مسلم قالوا الظهر، بعض مشايخ مسلم قالوا الظهر. فلما جمع الاسانيد ماوز وقال فلان قالوا الظهر، بينما البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث عن شيخ مسلم، اجتمع مسلم والبخاري في الشيخ نفسه وذكر البخاري قوله الظهر العصر على الجادة، ومسلم هو الذي بين الوهم، فاعتبروا هذا من شدة دبة الإمام مسلم. فإذا مسلم من سمات صحيحه التدقيق، الدقة المتناهية في أدوات التحمل، في الألفاظ، في الاختصار، في ذكر أقوال ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى وراءها شيء كثير. ولذا يا إخواني لهذه الميزة قال من كتب في التخريج من العلماء، من كتب في أصول التخريج قال لا يقدم على البخاري في العزو. إن كان عندنا حديث أخرج مثلا البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي، فأول شيء نقول أخرجه البخاري، لا يقدم على البخاري في العزو ولا يقدم على مسلم في سرد المتن. لما تقرأ حديث في رياض الصالحين أو غيره من الكتب وعن أبي أخرج البخاري ومسلم أو البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم، ويذكرون متنا، الغالب أن المتن اللفظ من مسلم. فالبخاري يقدم على المسلم على مسلم في العزو لأنه هو صح، ومسلم يقدم على البخاري في ذكر اللفظ الذي وضعه في صحيحه رحمه الله تعالى. فهذه فائدة نفيسة ينبغي أن تحفظ. ومسلم دقيق جدا شديد التحري في تلخيص الطرق، وهذا لا يظهر إلا بالأمثلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا بقية من أعمارنا ونبسط ذلك في أمثلة من خلال القراءة. ومسلم دقيق في التقديم والتأخير، في تقديم الأحاديث وتأخيرها، ويظهر ذلك في أبواب عدة أو في أشياء مذكورة في المصطلح، وتنبئ عن دقة علم مسلم في دراية الحديث وليس فقط في الرواية. فلمسلم مثلا، فلمسلم منهج في الناسخ المنسوخ في كتابه، مسلم في المسند الصحيح دائما يذكر اللفظ المنسوخ ثم يذكر اللفظ الناسخ دائما، مسلم في الجامع الصحيح يذكر باضطراد اولا يذكر ماذا؟ المنسوخ ثم يذكر الناسخ. فمثلا ذكر حديث انما الماء من الماء ثم اتبعه بحديث اذا التقى الحيطانان فقد وجب الغسل، لان باب الحفر يحصر الماء الغسل من المني، فذاك فيه نسخ بالمعنى العام النسخ على ما يقرره، على ما قرره الاصوليون قديما منهم الشاطبي وابن القيم وغيرهم. فالتخصيص يسمى نسخ والتقييد يسمى نسخ ايضا. فمسلم يبدا بدايه بالمنسوخ ثم يبدا بالناسخ. فمثلا مسلم ذكر الحديث التي فيها النهي عن ادخار لحوم الأبار، ثم ذكر الحديث التي فيها تجويز رسول الله صلى الله عليه وسلم وترخيصه في ادخار لحوم الأبار. فإذا النهي عن الادخار عند مسلم منسوخ، والراجح من المسألة ما قاله ابن حزم أن النهي عن الادخار كان لعلة، وقد وقع التنصيص على هذه العلة خارج الصحيح، وهذه العلة هي من أجل الدافة، من أجل الفقراء، فمتى وجد الفقراء في موسم الحج فلا يجوز الادخار، ومتى فقدوا فيجوز الادخار. ولكن مسلم قدم الأحاديث التي فيها النهي عن الادخار، ثم ذكر الأحاديث التي فيها جواز الادخار، ونبه على هذا غير واحد من العلماء، وعلى رأسهم أبو العباس القرطبي صاحب المفهد وتلميذه المفسر في التفسير. فذكر المفسر أبو بكر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طرح القرطبي صاحب التفسير، ذكر الصلاة الوسطى في سورة البقرة، وذكر الخلاف فيها، وذكر عشرة أقوال، والمسألة شائكة، وألف فيها الحافظ الدمياطي كشف المغطى في تحقيق الصلاة الوسطى. ثم قال القرطبي المفسر العاشر أنها غير معينة، قاله نافع، قاله نافع عن ابن عمر قال: فخبأها الله تعالى كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء، ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات. ثم قال: ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه، وذكر حديث البراء، وهو نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، هكذا نزلت فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق، قال له: هي إذا صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. علق القرطبي المفسر على هذه فقال: فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها، فارتفع التعيين، والله أعلم. وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب، وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب. إذا من نهج مسلم أنه يؤخر الناسخ ويذكر المنسوخ. وقال الإمام السخاوي في كتاب الله كتبه عندما ختم صحيح مسلم، وكتابه اسمه غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، وكتابه مختصر وهو أجود وأحسن ما كتب عن منهج مسلم في الصحيح بعامة. قال: وكذلك فعل مسلم في المجمل والمبين والواضح والمشكل. أول شيء مع مسلم المجمل، ثم يأتي بالحديث الذي يبين ذاك الإجمال، يأتي بالمبين. أو يوضع أول شيء مسلم في صحيحه المشكل، الحديث الذي يحتمل أكبر من لفظ، ثم يأتي برواية فيها بسط. فإذا المسلم له منهج فيه اضطراد في هذه الأبواب، يذكر المنسوخ ثم الناسخ، المشكل ثم المجمل ثم المبين ثم المشكل والموضح. لا أريد أن أكثر الأمثلة مخافة أن يدركني الوقت وأضطر لأن أبسط درسا زائدا، ولكن أحاول أن أختصر حتى نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالقراءة. أقول: ولمسلم أيضا منهج في الحديث المعل. الحديث المعل حديث صحيح، ولكن له علة خفية، ظاهره الصحة وفيه علة خفية، وقد تكون العلة في جزئية من جزئيات الحديث. ومسلم وعد في المقدمة أن يبين العلم التي وقعت للرواة في الأحاديث التي ذكرها في في المسند الصحيح وعد في المقدمة أن يبين العلل التي وقعت للرواة في للرواة الذين ذكر حديثهم في كتابه المسند الصحيح. ومسلم بين العلل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول نصف على العلة، بين أن فلانا قد وهم فزاد لفظا أو زاد شيئا في الحديث. فمثلا ذكر مسلم في صحيحه حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه وسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث. سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه ليوم الاثنين فقال: ذاك يوم بعثت فيه. فالاحتفال بولد النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين سنة فقط، بصيام يوم الاثنين سنة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم بعثت فيه. قال مسلم بعده قال: وفي هذا الحديث من رواية شعبة وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. شعبة هذا قال، شعبة قال في الحديث: سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. قال مسلم: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ولد يوم الاثنين، وسائر الرواة ما ذكروا الا الاثنين، وانفرد شعبة بذكر الخميس. فنصف مسلم انه سكت عن لفظ الخميس ووهم فيه شعبة فزاده. فمسلم يبين العلل على ثلاثة اوجه. الوجه الاول يقول: وهم فلان فزاد كذا، هذا الوجه الاول. ومن ذلك على نفس اللون وعلى نفس الوجه ذكر فيه حديث عائشة الذي رواه وفيع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها في المستحاضة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنها قالت له صلى الله عليه وسلم: أفأبى الصلاة؟ أترك الصلاة؟ فقال لها: لا، إنما ذلك عرق وليس للحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه من طرق عن هشام. ثم ذكر طريق حماد بن زيد عن هشام وما ذكر لفظه، وإنما قال: وفي حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا لفظ ليس قلنا من سمات صحيح مسلم أنه جرد فيه الحديث المرفوع، هذا ليس من الحديث المرفوع، هذا كلام لمسلم، ولكن أراد أن ينبهك أن حماد بن زيد زاد لفظة وتوضئي، فإذا أدبرت الحيضة. النبي صلى الله عليه الحديث غير حماد، جميع الرواة عن هشام يقولون: فاغسلي عنك الدم وصلي. حماد يقول: وتوضئي، ذات لفظة الوضوء. فقال: تركنا ذكره، وما حدد اللفظة التي قالها، وعرفت هذه اللفظة من سنن النسائي. فقال النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير محمد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر وتوضئي. هذا اللون الأول. ما هو اللون الأول؟ أن يهم بعض الرواة وينصص على العلة. اللون الثاني أو الوجه الثاني من الحديث المعلف الصحيح أن يحذف موطن العلة، يحذفه في الكلية ولا يشير إليه. فمثلا أورد حديث مسلم أورد حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أورده من طرق عديدة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وذكر لكم، ثم أورده من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري ولم يذكر الله ما ذكر الله، أورده من طرق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ثم ذكر طريقا أخرها ولم يذكر لفظها من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ما ذكر الله. ونظرنا في كتاب التمييز، وإن كنتم تذكرون تكلمنا عن كتاب التمييز وغسلنا منازله فيه، فذكر لفظ سفيان بن عيينة التمييز ووهمه وقال خالف في لفظه سائر الرواه عن الزهري، فقال ابن عيينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، ولم يقل فقدوا وإنما قال قال فقدوا ولم يقل فاتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا ولم يقل فاتموا، وفرق بين اللفظين، ولذا وقع خلاف بين الفقهاء في المسألة. فالمسبوق الذي أدرك مثلا الركعة الأخيرة مع الإمام، أو أدرك ركعتين مثلا، أدرك ركعتين في صلاة المغرب مع الإمام وأراد أن يقوم، فهذا الذي سيأتي به هو الركعة الأولى من الثالثة، على رواية سأتم الثالثة، وعلى رواية فقده تكون الركعة التي سيأتي بها هي الأولى، فيبدأ بدعاء الاستفتاح ويجهر بالصلاة ويقرأ ما تيسر من القرآن على رواية فقده. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، بينما مذهب الشافعي وأحمد رواية سأتمه أن ما أدركت من أول صلاتك، والركعة التي تقوم وتأتي بها تكون هي الثالثة، فلا تبدأ بدعاء الاستفتاح ولا تجهر بقراءة الفاتحة ولا تقرأ ما تيسر على وجه السنة المؤكدة، وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا، فمن أراد أن يقرأ فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فمسلما بسكوته وعدم ذكره لهذا اللفظ فكان منه إغماز وإلماز وتلويح من غير تصريح إلى هذه العلة. ومسلما أيضا أحيانا يقوي هذا السكوت، أحيانا مسلم يقوي هذا السكوت بألفاظ معينة، سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي يليه أو الذي يليه على حسب الشرح حديث جبريل الذي فيه السؤال عن الإيمان والإسلام، ذكر الحديث مسلم بألفاظ عديدة وأخر لفظة مطر الوراق. مطر الوراق لما ذكر لفظه قال بمعنى حديث كهنس وإسناده، ما ذكر قال بمعنى حديث السابق، كهنس ذكر لفظه لما جاء لفظ مطر الوراق الإسناد قال بمعنى الحديث، وقال وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف، هذا مطر الوراق زاد أمطار لكن ما ذكرها. لما نظرنا وخرجنا هذا الطريق وعثرنا على اللفظ الذي ذكره مطر الوراق وجدنا أن مطر الوراق ذكر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام، تعرفون ذكر الشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم وحج البيت وصوم رمضان، زاد مطر الوراق بهذا اللفظ وقال وأن تغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، فجعل الغسل من الجنابة والإتمام من الوضوء من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام لأركان الإسلام، فوهم في هذا اللفظ. فمسلم سكت عن اللفظ وذكر الطريق وقال بنحو الطريق السابق، ثم قال وذكر زيادة تحريف أو نقصان. فإذا المسلم لما إلى أنه زاد ونقص فأخبر وانتبه. هذه هي الطريقة الثانية من طريق الحديث المعل في الصحيح. أما الطريقة الثالثة فإنه رحمه الله ينقل طرفا من الحديث، ولما يبدأ الوهم والقول من قبل من خط ضبطه يحدث ويشير أحيانا ولا يشير أحيانا. فمثلا لما ذكر حديث الإسراء والمعراج ذكر حديث شريك القاضي وشريك سيء الحفظ وهو الله الطبقة الثانية، قال شريك سمعت هكذا أورد حديث هكذا أورد مسلم في المسند الصحيح حديثه، قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. ثابت البناني من أثبت الرواة أنس بن مالك، من الملازمين لأنس ثابت البناني. مسلم ساق لفظ من؟ ساق ثابت البناني. ولما جاء حديث شريف القاضي قال نحو حديث ثابت البناني، وقال وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص. شريك عمل قدم واخر وزاد ونقص. هذا لفظ غالي وعالي ان هو من الامام مسلم رحمه الله تعالى. هذه اللفظة المجملة التي ذكرها مسلم فصلها الإمام ابن القيم في الهدي النبوي في كتاب زاد المعاد، وذكر عشرة أوهام لشريك في هذا الحديث. عشرة أوهام وقعت لشريك في ذكر هذا الحديث. إذن إخواني مسلم رحمه الله تعالى في الحديث المعل أحيانا يذكر العلة وينصف عليه، وأحيانا يؤمن إيماء ولا يذكر شيئا من المثل واللفظ ولا يكون هنالك يعني تصريح بذكر الشيء المعل. والثالث أنه يذكر طرفا من الحديث ويعل الحديث. ولمسلم أيضا مما يثبتنا عما قلناه من سمة أنه في صحيحه اكتفى بسرد الاحاديث النبويه المرفوعه ما يخص المصحف المحرف من الاحاديث. اهل الحديث كانوا يحرفون ويصححون، وكتب العسكري كتابا في تصحيحات المحدثين مطبوع في ثلاث مجلدات ضخام، وكتب كتابا ثانيا اخبار المصححين. والتصحيح يقع في الكلمه يكون رسمها كما هو، ولكن يختلف الامر في التنقيط، يختلف الامر في التنقيط. والتصحيح يقع لقراء القرآن ويقع في كلام العلماء وكلام الفقهاء ويقع في الحديث النبوي. ثم التصحيحات التي وقعت في القراء ان بعض كبار القراء في بداية طلبه كان يقرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه بدل لا ريب فيه، فلما سمعه أبوه قال يكفيك أن تقرأ من المصحف واذهب وخذ القرآن على المشايخ. وبعضهم كان يقرأ لله ميزان السماوات والأرض بدل ميراث، لله ميزان. الكلمة هي ميراث وميزان، لكن الخلاف أين؟ في النطق. هذا يسمى في علم المصطلح المصحف. وبعضهم كان يقرأ فضرب بينهم بسنور له ناب بدل بسور له باب بسنور وهكذا. وهذه صفحات كثيرة. والشارع الأم رحمه الله قال ويستحب أن يكون المؤذن صيقا. فكان بعض الشافعيين المتأخرين يقرأوها ويستحب أن يكون المؤذن صبيا صيقا وصبيا واحد. فسئل قال ولما يكون صبيا؟ سئل الشيخ فقال لما يكون صبيا؟ قال حتى يحسن أن يصعد درجة المأذنة. فالتصحيحات واردة في كلام العلماء وفي كلام. ومما ورد التصحيح أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقع لبعض الرواة الذين أخرج لهم مسلم في الصحيح تصحيح وتحريف. التحريف أن تتغير الكلمة، أن تصبح الميم راء أو ما شابه الكلمات الحروف مشتركة واحدة ثم يحصل تغيير على الكلمة، هذا يسمى تحريف. وقع تصحيح وتحريف لبعض الرواة التحريف والتصحيح والتحريف وقع في الأسانيد ووقع في المتون، وكان من منهج مسلم في صحيحه أن يبين. فمثلا ذكر حديث لقد حديث جدامة جدامة بنت وهب الأزدية جدامة بالدال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة أن يأتي الرجل زوجته ويتربع. قال لكني نظرت أهل فارس الروم فوجدت أن ذلك لا يضرهم شيئا. ذكر هذا الحديث، ذكره من طريقين. مسلم ذكر هذا الحديث من طريقين، فذكره قال حدثنا خلف ابن هشام حدثنا مالك بن أنس حدثنا قال حدثنا خلف ابن هشام حدثنا مالك بن أنس قال أي تحويل السند، يعني سيبدأ الآن بعد التحويل باسم ببداية سند من شيخه. حاء حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، إذن اللفظ لمن وليس لمن؟ لخلف بن هشام. قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس حاء حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك. لما لم يقل من البداية حدثنا خلف بن هشام ويحيى بن يحيى؟ لما لم يقل ذلك؟ بأمرين. الأمر الأول خلف بن هشام قال حدثنا مالك، ويحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. فلو قال حدثنا خلف بن هشام ويحيى بن يحيى شو ماذا سيقول بعدها؟ الأداة ستشترك. فلو أن الأداة اشتركت والله ما اشترك لجمعهما، ولكن قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا يحيى بن يحيى قال ها حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس قال ها حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن دبامة. وذكر الحديث ثم قال بعده قال مسلم ما نصه، وأما خلف فقال عن جذامة، والصحيح ما قاله يحيى بن. إذا ما الفرق بين رواية خلف يحيى؟ النقض لفظ يحيى، يحيى قال قرأت، خلف قال حدثنا، خلف قال جزامة بالذال المعجمة. شو يعني معجمة؟ يعني منقوطة. ويحيى قال جدامة بالذال، قال والصحيح ما قاله. اذا منهج مسلم انه لا يقتصر على سرد الاحاديث، ولكن يذكر له كلاما في العلة وفي التصحيح والتحريف. اسأل، من يحيى بن يحيى هذا الذي ذكرناه؟ من هو يحيى بن يحيى هذا؟ تفضل. يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى التميمي الاندلسي هو الذي روى عنه في صحيحه، وروايته مفقودة لموطا مالك، ولم يحفظها الا مسلم في صحيحه، وهي من خلاف رواية يحيى بن يحيى الليثي. فلمسلم شيخان، فمسلم رحمه الله له شيخان يروي عنهما في صحيحه، واغلب روايته عن يحيى بن يحيى الاندلسي التميمي لا الليثي، ليس صاحب الرواية المطبوعة المشهورة، وندعى غير واحد على هذا. وكذلك ينبه مسلم عن التصحيحات والتحريفات الواقعة في المتون. فمثلا نبه مسلم في الصحيح ان بعض الرواة صحت نهى صلى الله عليه وسلم ان تتخذ الروح او ان تتخذ الروح غرضا، فقال بعض الرواة عرضا، بين مسلم تصحيحه في المقدمة، وذكر اسناده ولم نذكر لفظه في الصحيح، واهمل اللفظ، وقدم من ضبط الحديث ومن ذكره على الجادة. فاذا مسلم احيانا ايضا يقتصر، يعني احيانا يذكر وينصص على التصحيح والتحريف، احيانا يذكر التصحيح والتحريف في موطن في المقدمة ثم يورد الاسناد من غير ذكر اللفظ في موطن اخر، واحيانا يورد التصحيح في مكان ثالث. فمثلا حديث احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه بعضهم فقال حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اي سكت واحد حجرة، فبعضهم فبعض الرواة صحته فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. بين مسلم هذا تصحيح وتحريف، هذا تحريف وليس تصحيح، احتجر احتجم تحريفا وليس تصحيحا. فمسلم رحمه الله تعالى بين هذا التحريف في كتابه التمييز، فصل فيه واتى بالطرق، وذكر ان بعض الرواة الذين خط ضبطهم قد يهم فقال احتجم، والصواب ان يقال احتجر. وصاحب الوهم عبد الله بن لهيعة، وهو معروف وحاله معروف. اذا مسلم رحمه الله تعالى خلا صحيحه من سرد الاحاديث، وادخل فيه كلاما، وادخل فيه من كلامه عند المعال حديث المعال، وعند ماذا؟ التصحيح والتحريف، وعند الادراج. ما هو الادراج؟ الادراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وراوي يدخل كلاما له يفسر شيئا غريبا، فالراوي في الرواية يسردون الحديث كله بما قاله هذا الراوي من كلامه، فيدخلون كلام الراوي في متن حديث، في متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اكثر من يدرج؟ من المشهور بالادراج عند العلماء من الرواه؟ هناك راوي معروف عنه الادراج، والمخرج ان قرأ السند ووجدت له فيه وتأمل اللفظ ووجد مجالا للادراج فعليه ان يراجع ونتأمل. من المكثر من الادراج؟ طيب لعلك تصيب المرة ان شاء الله، الزهري، ابو هريرة. الزهري من المكثرين جدا في الادراج رحمه الله، الزهري اكثر جدا في الادراج، وقد فصل الالفاظ المدرجة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التتبع، وما وقع له من حصر الامام الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل، فالمدرج من النقل، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدتين، ولعله آخر ما طبع من الكتب، والله تعالى أعلم. فإذا الإدراج نصف مسلم في كثير من الحديث أنه مدرج، ولا أريد أن أكثر من الأمثلة، ولكن الإدراج هو أمر منصوص عليه في صحيح الإمام مسلم. هذا ما يخص سمات ومنهج الإمام مسلم في المسند الصحيح على وجه الإجمال. أرجو أن أكون قد ذكرت أغلب ما يلزم من أمور تخص الصنعة الحديثية والأمور المنهجية في المسند الصحيح في هذا الدرس والدرسين السابقين. ولا تنسوا العنعنة وشرط مسلم فيها وخلافه مع البخاري، وقصمت هذا ولداعي لأن أعيد، وفي هذا يعني صلة وثيقة بالكلام على سمات مسلم في منهجه، وهذه سمة أيضا نصف عليها في المقدمة. الآن أمر وإياكم بنوع من إيجاز، وهذا حسن أن يكون قبل الشرح، بشروح صحيح الإمام مسلم، شروح المسند الصحيح. مسند كتاب الإمام مسلم كتاب على الله له القدر في الأرض، وألفت حوله مكتبة، سواء في الأحاديث المنتقدة، سواء في الرجال، سواء في التلخيص، سواء في الشروح، مكتبة كاملة صنفت وألفت حول المسند الصحيح. أنا لا أريد ولا أستطيع أن أحصر الكتب التي ألفت ونلقيها على مسامعكم الآن حول شرح صحيح مسلم، ولكن ينبغي لطالب العلم وينبغي لنا جميعا ونحن نتدارس صحيح مسلم وشرح صحيح مسلم أن نلم بالكتب التي قد طبعت. ما هي الكتب المطبوعة؟ ما هي الشروح المطبوعة للمسند الصحيح للإمام مسلم؟ تبع لمسلم رحمه الله تعالى شرحا لصحيح مسلم، تبع كتب عديدة أشهرها والكتاب الذي وضع الله له القبول في الأرض وانتشر وذاع وشاع، شرح الإمام النووي المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. وكتاب المنهاج في الحقيقة كتاب مهذب، ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخيل. غلب عليه شرح المتن ولطائف الإسناد فيه قليلة، انتصر فيه غالبا لمذهب الشافعية غالبا، وفي بعض الأحيان انتصر لغير مذهب الشافعية، وهذا من إنصافه. وأكثر فيه النقل عمن سبقه من الشراح، أكثر نقل عن شرح ابن الصلاح، وشرح ابن الصلاح وكم من ميت وكم في القبور من حسرات. شرح ابن الصلاح لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة، قطعة يسيرة جدا من كتاب الإيمان، وطبعت عند دار الغرب في مجيلين لطيف. واسم شرح ابن الصلاح صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. أبدع فيه، فذكر الروايات واختلاف الرواة لمسلم، وصور وخطأ الرواة، وضبط وعرف بالرواة، وشرح الغريب، ووقف على المشكلات، وأعمل ذهنه، وقال في بعض المواطن: ما وجدت حلا لهذا الإشكال إلا ما يلي، ويذكر شيئا فتعب. ولكن من حسن يعني صنيع مسلم أنه حفظ لنا زبدة وصلب ما اعتنى به من الصلاح. فالإمام النووي في شرحه في صحيح مسلم نقل عبارات ابن الصلاح وأكثر من ذلك، ونقل عن المازري، والمازري أقدم من ابن الصلاح، وله كتاب مطبوع اسمه المعلم بفوائد صحيح مسلم. والمازري عالم أصولي فقيه، مالكي المذهب أشعري مثلا، المازري شرح صحيح مسلم اعتنى بالروايات وفي عناية قوية بالروايات، واستفاد من الغسان في تقييد المهمل، فرع الحديثية أعرف أخذها على غسان، وفي وصل الأحاديث المقطوعة نقلها عن الغسان ووزعها في أماكنها، وكتاب الغسان تقييد المهمل لم يطبع بعد، وطبع قطعة يسيرة منه فيما تخص الأوهام التي وقعت لرواة صحيح البخاري، وليس للبخاري، لرواة صحيح البخاري في رواتهم صحيح البخاري، قطعت سبعة أنبار الراية مجلدة لطيفة تنبئ عن علم غزير في الغسان. أخذ الصنعة الحديثية من الغساني وبسط الكلام على المتون من ناحية فقهية، وذكر فيه أشياء حسنة تخص علم الأصول. وابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل كثيرا عن المازري في مادة الأصول، والمازري عالم محقق في الأصول وعالم له باء طويل في علم أصول الفقه، وله شرح على الرسالة مفقود، رسالة الشافعي أول ما صنف في الأصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إخواني المازري لم يشرح الصحيح كله، المعلم بفوائد صحيح مسلم يختار متون ويشرح، ولا يشرح ما يحس المتن من جميع الجهات، وإنما قد يكون تركيزه في بعض الأحيان على الاستنباطات الفقهية أو ما شابه فقط، الإشكالات الحديثية، التفريعات والتدقيقات ما ذكرها. فجاء عالم كبير اسمه القاضي عياض فألف كتابا سمى إكمال المعلم، أغلب الباحثين يظنون أن المعلم ناقص، والقاضي عياض أتم النقص الذي لم يشرحه المازري، وهذا أمر غلط. الصواب أن المعلم كامل، ولكنه شرح جوانب واهمل أشياء، وشرح أحاديث واهمل أشياء أهمل أحاديث، فجاء القاضي عياض فشرح أشياء ما ذكرها، وفنن مباحث أهملها المازري. فإكمال المعلم بمن؟ بالقاضي عياض ليس تكميما فبدا من حيث وقف المازري، لا، وإنما ذكر أشياء أهملها المازري، ولنا تتمة إن شاء الله في أول الدرس القادم حول شروح صحيح مسلم، ثم نبدأ بالقراءة. ويليت وأريد أقول أن بعض الطلبة يكون معهم التقريب، وكذلك يكون صحيح مسلم مع شرح النووي، وسنقرأ من مسلم وشرح النووي إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يرد الله به خيرا، لما؟ لأنه أنت وارث نبي، وارث نبي نال النبوة بالاصطفاء، فالوارث مثله. نعم الجد والتعب له نصيب، لكنه ليس كل نصيب، ليس كل النصيب، لابد للإنسان من عناية إلهية تحيط به، ولا ينال ذلك إلا بصدق التوجه وبالإخلاص في طلب العلم عز وجل، في طلب العلم لوجه الله عز وجل. أما من أراد العلم ليتصدر المجالس وليقال عنه، فإنه والعياذ بالله أول المعذبين، أول ما تسعر النار بمن إخواني؟ العلماء، من العلماء الربانيين أعوذ بالله، بمن تعلم أو بمن قرأ القرآن ليقال عنه ليشار إليه. ورحم الله ابن القيم لما قال: وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن. إذن إخواني، العلم فيه الخير، والعلم هو أول طريق الخير، من غيره يتخبط الإنسان وإن عمل داعية. كثير من الدعاء الآن هم ليسوا دعاء عاملين، هم عاملين دعاء، يمثلون على أنهم دعاء لكي يحصلوا أصوات الناس، ولكي يشار إليهم في المجالس، ولكي ينتخبوا في المجالس وهكذا. وإلا الحرام يحيط بالناس من كل مكان، ولا نسمع صوتا ينكر حراما، ولا نسمع صوتا يأمر بواجب شرعي. العلم إخواني، العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله ابن القيم لما قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ ما العلم، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ولهذا إخواني، العلم أولى الواجبات التي ينبغي على المسلمين أن يشتغلوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليس فريضة على كل مسلم أن يصبح عالما، ولكن الواجب والفريضة على كل مسلم أن يكون طالب علم، أن يكون عنده حب ورغبة في طلب العلم. والشرع ترك الوسيلة، الوسيلة متروكة، أن تأخذ من شيخ، أن تقرأ من كتاب، أن تسمع شريطا، الوسيلة متروكة، المهم أن تكون طالب علم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن الواجبات التي سيسأل عنها الناس جميعا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها وعن علمه ماذا عمل به. لو الناس الآن لما يسألون الناس يوم القيامة عن علم، يقولون: إيه هذا العلم؟ هذا ليس العلماء، طلبة الشريعة، طلبة الجامعات. يجب على كل مسلم، الأمي قبل الذي يقرأ ويكتب، يجب عليه أن ينال وأن يتعلم ما يدخل به الجنة، ويجب عليه أن يتعلم ما يجعل توحيده سليما، وما يجعل عبادته سليمة، وما يلزمه في يومه وليلته من الأحكام الشرعية. على كل واحد، حتى على الذي لا يقرأ ولا يكتب. الله أكبر، الذي يقرأ، الذي لا يقرأ ولا يكتب يجب عليه، نعم يجب عليه أن يتعلم. هذا أمي لا يحسن، لا يجب عليه أن يتعلم. هذا الأمي إن كانت له بقالة، البقالة أقل شيء فيها 500 صنف، بقالة متواضعة فيها 500 صنف، بيحفظ 500 صنف، شو عنده؟ هاي 500 معلومة، وبيحفظ 500 صنف وين موجودة؟ على أي رف؟ هاي صارت 1000 معلومة، وبيحفظ 500 صنف، كم عليه كل صنف؟ 1500 معلومة، وبيحفظ كم يبيع كل صنف؟ 2000 معلومة، وبيحفظ شو بيربح في كل صنف؟ 2500 معلومة. اللي بيحفظ 2500 معلومة من الدين عالم، عالم، هذا أمي بيحفظ. لكن إخواني، عنده توجه، عنده حب للمال، عنده حب للكسب، توجه للحفظ، شغل دماغه، شغل عقله. أما الدين إن كان ما في حب ما في توجه، فأن له أن يحفظ وأن له أن يتعلم. إذن إخواني، العلم العلم، وبالعلم تنهض الأمم، وبالعلم يصعد الإنسان ويسعد، وبالعلم يسير الإنسان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، العلم هو في الحقيقة مقياس بين، لا أقول الأفراد، وإنما أقول الأمم، وإنما أقول بين التجمعات وغيرها. إخواني، لما ابتعد الناس عن العلم ابتعدوا عن خير كبير. أريد منكم أن تتأملوا شيئا أحب أن أردده كثيرا. وأحب أن يرسخ في القلوب والعقول، لأنه هو بحق المعيار المفاضلة.
البخاري في الصحيح قال جاء جماعة يشكون إلى أنس بن مالك ما يلقون من الحجاج، فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقف وقف عند هذا الحديث. السلام اخواني، ايهما قبل، الحجاج ام عمر بن عبد العزيز؟ ايهما قبل؟ الحجاج قبل، هذا ما في كلام، ما في خلاف. ايهما افضل؟ لا يأتي عليكم زمان الا والذي يليه شر منه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بده يقول لنا يا ايها الناس تابعوا، المفاضلة مش بين حاكم وحاكم، المفاضلة مش بين حاكم وحاكم. انا بقول لا يأتي عليكم زمان الا والذي يليه شر منه، مع انه الحجاج احسن من عمر، عمر احسن من الحجاج وجاء بعده. اذا المفاضلة مش بين حاكم وحاكم، المفاضلة مش بين حاكم وحاكم ابدا. نحن مامورون ان نزل الناس بالشرع، ليس كذلك؟ ولا بالعاطفة بالجعجعة؟ بالشرع ولا بالعاطفة بالجعجعة؟ لسان حال الناس يقول بالجعجعة، لسان حال الناس الا من رحم الله. الليث بن سعد فقيه اهل مصر، فقيه مصر، الليث قال في الشافعي لو اجتمع الليث مع مالك لباع الليث مالكا في من يزيد، يعني كان اعلم من مالك. الليث كان يقول لو رأيتم الرجل يسير على الماء لا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. الشافعي يقول رحم الله الليث انه قصر، قصر ليه؟ انا ما انا فاقول لو رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. إذا الميزان ميزان شرع ولا عاطفة وجعجعة؟ شرع الكتاب والسنة. أما أنا فأقول، كنت أقول في فتنة مرت بالمسلمين من قريب، لو رأيتم صورة الرجل في القمر فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عن الكتاب والسنة، وإياكم الجعجعة والعواطف. شرع، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجعجعة بعيدة. إذا إخواني الحكام ليست المفاضلة بين حاكم أفضل وأفضل، لا ليست المفاضلة. قد يأتينا حاكم أفضل من الحاكم اللي قبله، والعصر اللي قبله أحسن من العصر هذا، ممكن أو شو ممكن؟ ممكن، لأن الحجاج شر من عمر بن عبد العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، إلا والذي يليه شر منه. كيف؟ معاذ الله أن نقارن بين الحجاج وبين عمر. الحجاج لما ترجمه الامام الذهبي في السير ترجم مفصل قليلا، قال نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مطموسة في بحر سيئاته، لو ان الامم تخابتت بين يدي الله وجئنا بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناهم، لو كل امة جابت اخبث واحد عندها واحنا جئنا الحجاج غلبنا كل الامم. اي نعم. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد. يعني كيف نفهم الحديث مع هذا الواقع؟ نفهم الحديث اخواني ان علمنا ان عصر الحجاج في صحابة، عصر الحجاج في علماء، والعلم طري ندي بعد. اذا المفاضلة المنهج، المفاضلة في العلم، عصر الحجاج فيه علماء ربانيين، فيه صحابة اجلة رضي الله تعالى عنه، وما ولا يوجد صحابي البتة في عصر عمر بن عبد العزيز. ولذا روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مال يصيبه احدكم، في الحديث لا يأتي عليكم زمان الا والذي يلي شر منه. لو كان لا يأتي عليكم زمان الا والذي يلي شر منه بالمال وبالخير لكان عصرنا خير عصر الصحابة. كان ابو هريرة بجانب المنبر يسرع من الجوع، يسرع صاب الصرع، لا يجد ما يضع في بطنه، وكان أحدهم يضع الحجر الحجرين على بطنه من الجوع. إذن ليست العبرة بطعام. لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مال يصيبه أحدكم، وإنما العلم، وإنما العلم. احرص يا أخي أدام الله وإياك على العلم، واقبل عليه، وبه تعرف مع من تسلك. تعلم العلم أول، اعرف الحق، ومن ثم تعرف من هم أهل هذا الحق. وتأمل معي دعاءك في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أولا تسأل ربك الصراط، ومن ثم تسأل ربك أن تسلك مع من أنعم الله عليهم. أولا أن تريد الصراط، لا تريد أهل الصراط. اعرف الحق تعرف أهله. اهدنا الصراط المستقيم، ومن ثم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن بالعلم تستطيع أن تعرف المحق من المبطل، المحسن من المسيء. الناس الآن إخواني، أغلب العاملين للإسلام فضلا عن غيرهم، أخذوا من الإسلام وتعلموا منه أشياء يسيرة، ودندنوا بنصوص هي حق، ولكنهم وظفوها واستخدموها على وجه فيه باطل. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: إنما أفسد الدين أنصاف الفقهاء، وإنما أفسد الأبدان أنصاف الأطباء، وإنما أفسد اللغة أنصاف النحاة. أي نعم. إذن إخواني، العلم هو المعيار الحقيقي في تقدم الأمم وتأخرها، وهو المعيار الحقيقي في معرفة المحق من المبطل. وكما قال الإمام النووي رحمه الله: ما من طاعة من الطاعات أحب إلى الله من العلم. وجميع الطاعات، الطاعات جميعها بلا استثناء، خيرها يعود على أصحابها، خيرها يعود على المتلبسين بها، إلا العلم فإن خيره يتعدى صاحبه إلى غيره، إلى الناس جميعا. العلم طاعة من الطاعات تتعدى صاحبها، ويتعدى الخير الذي فيها فيصيب الناس جميعا. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيتان في البحر تدعو لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر تدعو لمعلم الناس الخير. فضل العلم عظيم، وبه الإنسان ينمي فطرته ويقوي إيمانه ويحافظ على ما هو عليه. أعود إلى الحديث بعد هذه الاستراحة فأقول: قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. إذن علم الكتاب والسنة هو الغذاء للفطرة، والفطرة تتلاشى وتذوب وتموت، بل تنحرف وتغتال وتجتال إن لم يتعاهدها صاحبها بالعلم. هذا الحديث الأول.